أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء أعظم عيد هو عيد مولد المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن يحرص العقل والقلب على الوصول إلى الآمال التي يمضي المؤمن عمره في سبيل الحصول عليها، والتي تتلخص بأن يكون محمديا من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة، بمعنى أن لا يفرق الله تعالى بينه وبين المصطفى الحبيب طرفة عين أبدا. ما أكثر الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله، وما أكثر الذين يدعون الاعتقاد بالله كما بلغ المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكثر الذين حكموا باسم رسول الله. قامت الإمبراطورية الأموية لقرون على ادعاء الانتساب إلى رسول الله عبر الاعتقاد به واعتماد نهجه والالتزام بشريعته، ولكنها في النتيجة الإمبراطورية الأموية الظالمة، الملك العضوض الذي لا يمت بأدنى صلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك العباسيون، وكذلك العثمانيون، بالإضافة إلى الحكام الذين حكموا المناطق المختلفة من العالم الإسلامي إلا من عصم الله. إذن التحدي الكبير عندما يقول الشخص منا أشهد أن محمدا رسول الله، هل هو محمدي حقا أم أنه من هذا الركام الذي ملأ القرون وسد الآفاق، وهو ينادي من على المآذن وعلى المنابر ومن قاعات السلطنة وغير السلطنة بنداء التوحيد والشهادة للمصطفى الحبيب بالرسالة، ولكنه أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترتبط هذه المسألة جذريا بمعرفة عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم لما بلغه عن الله عز وجل واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم كما أراد. وتتلخص المسألة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالقرآن والاعتراف، فمن أخذ بأحدهما وترك الآخر لا يكون ملتزما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الطبيعي جدا أن ندرك أننا الآن ونحن نعيش نعمة الالتزام بنهج المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ونلهج بذكره ونحبه، فليس معنى ذلك أن هذه النعمة تدوم. كان هناك أشخاص عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه إلا أنهم انحرفوا. ماذا تقول في معاوية مثلا؟ أبو سفيان تظاهر بالإسلام، أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من أمهات المؤمنين الذي لم يعطهم القرآن الكريم مشروعية مطلقة، وإنما أعطاهن مشروعية مشروطة. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بشرط إن اتقيتن. وقد اعترفت عائشة بأنها أخطأت في حربها للأمير عليه السلام، وهذا الخطأ كما قال ذلك العالم كان يناقش شخصا يدافع عن عائشة، يقول له لقد تابت أم المؤمنين، قال له الحرب دراية والتوبة رواية، ولا تسقط الدراية بالرواية. بتقول إنها تابت، بيقولوا إنها تابت، لكن الحرب. جاءت امرأة إلى عالم سني يدافع عن عائشة في مجلس عام، قالت له أيها الشيخ عندي سؤال، قال تفضلي، قالت ما تقول في أم قتلت مثلا أربعة من أولادها، قال هذه ملعونة هذه. قالت له فما تقول في أم قتلت 20,000 من أبنائها، ذكرت له أعداد قتلى في حرب الجمل، قال أخرجوها فإنها رافضية. إذن مجرد التلفظ بأشهد أن محمدا رسول الله وادعاء الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجعل الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العمل هو المحور. يعني يقول الإنسان أشهد أن محمدا رسول الله ويبدأ برحلة عمل، سلوكه يحكم له أو عليه. نحن الذين نتشرف ونسعد ونعتز بأننا نعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف أن نبتهج ونفرح بهذه النعمة العظيمة، وأن نحرص في نفس الوقت على الإلحاح بالدعاء لكي تبقى هذه النعمة ولا تزول. وزوال هذه النعمة مرتبط بالمعاصي. يعني رجعنا للحكم الشرعي، لأن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المنهج الذي يجب أن يلتزم به الإنسان ليبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ كيف يبقى؟ من هنا، من خلال الفقه، من خلال الأحكام الشرعية، من خلال الالتزام بالرسالة العملية. هذا الهم يجب أن يكون حاضرا دائما. بالإضافة إلى هذا يجب أن يكون الإنسان طيلة عمره في رحلة التعرف على بعض مكامن العظمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد ما نتصور أنه عارفين عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش عارفين شيء، مش عارفين شيء. نحن نعجز عن معرفة كنه الشهيد اللي مش معصوم، ولا من سادة المعصومين شهيد. نعجز عن معرفة كنه المؤمن غير الشهيد، باعتبار أن معرفة هذه العظمة للمؤمن أو للشهيد تستدعي تجانسا، تسانفا، تطابقا، أن واحد بده يكون يفكر مثل هالمؤمن، يفكر مثل هالشهيد حتى يقدر يعرف شيء. أما إذا كان يفكر بطريقة مختلفة فإنه لا يمكن إلا أن يقيم المؤمن أو الشهيد بما يتناسب مع خصوصياته هو الشخص اللي عم بيقيم. النقطة الأساسية اللي حابب ركز عليها أن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل ما نتصوره من عظمة، ونحن في هذا العصر أمام هجمة تستهدف نيل من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمس بقدسيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعتمد عنوان خط كبير بشرية الرسول، بشرية الرسول. والبشرية كما ذكرت في أحد السابقة مسألة حقيقية، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن خلينا نكمل الآية، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الشهيد الحج عماد أو أي شهيد هو بشر من البشر ولا لا؟ فإذا قلنا عنه بشر من البشر يعني معش له خصوصية؟ طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم منقول عنه بشر بمعنى انه يعني بدنا نلغي الخصوصيات الثانيه كلها؟ شهداء المقاومة الإسلامية مش لبنانيين من هاللبنانيين مثلنا مثلهم من حيث اللبنانيين مثلنا مثلهم، بس هن بشر ونحن بشر، لبنانيين ونحن لبنانيين. هؤلاء السباقون إلى الدفاع عن خيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيام الإمام الحسين وحقيقة التوحيد، هؤلاء الذين لا يفكرون إلا بالوصول إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، بشر لكن لهم خصوصياتهم التي لا نستطيع أن ندركها. إذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه بشر لكن خصوصياته فوق الإدراك. الحديث المعروف عنه: يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا، يدل على أننا لا يمكن أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالمقدار الذي سمح به الله عز وجل وتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، لأن علوم الرسول وعلوم أمير المؤمنين انتقلت إلى أهل البيت عليهم السلام. فإذا أي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له علاقة برسول الله. المصدر لمعرفة عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقدر نوصلها ينبغي أن يكون القرآن الكريم والحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. هيك بيقدر المسلم يوصل لتصور واضح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك عن أي من المعصومين. المعصومون الآخرون لا يمكن أن نأخذ سيرتهم وخصائصهم إلا من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف. الشيء اللي أنا عم ركز عليه أن من المؤسف أنه يكون مسلم بيقول أشهد أن محمد رسول الله وبيصلي وعن حسن نية، لكن بتحس أنه أينشتاين بفكره له عظمة من نوع تاني. النبي عظمته صلى الله عليه وسلم قدسيته، يعني انه الايات والروايات هل فهمناه منها بقلنا انه النبي عظيم. صدرت كتب في لبنان لبعض المؤمنين وبعضهم من العاملين القديمين، بتحس انه يا عم هذا ما عرف رسول الله ولا عرف اهل البيت اطلاقا، واذا شغلي فيها تشي نيتشي شغلي قصه هيك او تشيسكي او مدري شو بتصير تشد، وكأنه هون الفكر والثقافة. هذا يتنافى مع قولنا أشهد أن محمدا رسول الله، لازم ننتبه. فإذا ما يرتبط بمعرفة ما يمكننا أن نعرفه من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبط بصلب العقيدة، يصحح انتساب هذا المسلم إلى رسول الله، يصحح محمديته وعلاقته بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر ما في مجال للمداراة إطلاقا إطلاقا. يعني المعصوم ما بينحكى عنه أنه الكاتب الإسلامي الأول، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بينقال القائد الاجتماعي العظيم. هذا الحكي عن ناس عاديين. لذلك أنا حبيت ركز على نماذج من اللغات التي تتحدث عن رسول الله وكلها إيجابية، حتى نشوف بين هالنماذج كيف بيطلع خطاب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه خطاب متميز. أنا حابب أوضح هون أنه عندما اختار أهلنا في لبنان خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبدأ عصر المقاومة الإسلامية التي أسسها الإمام الخميني والتي لا علاقة لها بالمقاومات التي كانت قبل، وبدأ عصر الإمام الخميني الذي أكمل كل النقائص التي كانت موجودة في الاتجاهات الإسلامية المختلفة، حتى في خط الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه مع جلالة قدره هذا الشهيد، لكن خط الإمام الخميني أكمل النقص الذي كان موجودا في خط الشهيد الصدر، ودخلنا في لبنان في خط الإمام الخميني. هذا الأمر يجب التنبه له، وعندما نرى جانبا من لغة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف مدى أهمية أن نذكر أنفسنا دائما وأهلنا بكلمات الإمام الخميني في المجالات المختلفة. سوف أبدأ بالآية المباركة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بدي أذكر آية وحديث بالبداية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون عنوان واضح قدامنا، إنه الأفق الذي يجب أن نسير نحوه هذا الأفق اللي بتحدد ملامه الآيات والروايات. بعدين بدي استعرض بعض النماذج، منشوف كيف هالنماذج تتدرج. هي بتحكي عن جوانب من عظمة رسول الله، هي بتحكي عن جوانب تانية كلها صحيحة، بس كلها دون القمة التي تريد الآيات والروايات أن نصل إليه. الآية المباركة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام عربي صريح واضح. ما عم تقول الآية إنه القرآن وحي يوحى، عم تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق، يعني أي كلام يقوله رسول الله ليس فيه هوى ولا يصدر عن الهوى، وإنما هو وحي. كل كلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بظل في داعي يصير في نقاش إنه النبي معصوم بالتبليغ فقط ولا معصوم مطلقا. طيب وما ينطق عن الهوى؟ هلا لو فرضنا انه شي شيخ شي سيد اجاه مدح هيكي، او شي بيت شي زعيم اجاه مدح، بحاول انه يعبي المدح حتى الامور اللي ما بتفوت فيه. طيب ليش هن وما ينطق عن الهوى مطلقة؟ انه ما في كلمة بيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وكأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. طيب شو معنى هذا؟ معنى هذا باختصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه الله تعالى، كأنه. إذا واحد يتقرب من رئيس جمهورية، من ملك، قد ما بيتقرب منه أكثر بصير كلمته كلمته، بصير هو الرئيس، مش هيك؟ طيب القرآن عم بيقلنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأفق ليش بدنا نصغر ونصير نشيل منه إنه ويظل في نقاش بالتبليغ وبغير التبليغ؟ هذه الآية، طبعا الآيات كثيرة، لكن أنا بدي أحط بالبداية آية وحديث رواية. الرواية أو الحديث اخترت نص من نهج البلاغة أو بعض النصوص من النهج للأمير عليه السلام، حتى نشوف أنه الأفق للعظم المحمدي هو هذا الأفق، وبعدين نشوف أنه كيف تتدرج اللغات إلى أن نصل إلى لغة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهذا النوع من العلماء، ونجد أن هذه اللغات محكومة بالروايات، يعني تلتزم بالروايات ولا تخرج عنها، وهي تفسر الروايات الموجودة. بالنسبة كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: اخترت قوله عليه السلام: مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، وثنيت إليه أزمة الأبصار. أخرجه من أفضل المعادن منبتا، وأعز الأرومات مغرسا. الأرومة أصل الشجر الأرمية يعني، من الشجرة التي صدع منها أنبياء وانتجب منها أمناء. عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر. يطلع واحد بيقول لك انه ابو طالب كان مؤمن، ابو طالب في ضحضاح، مش واحد، تطلع امبراطوريات وبينتشر على مدى. كافل النبي، كافل النبي. انا وانت كهتين في الجنه، اذا واحدنا كفل يتيم بصير مع النبي هيك مثل على اصبعتين بالجنه. وابو طالب كافل رسول الله في النار. طيب كيف تضبط هيك؟ وابو سفيان لا مؤمن، ومعاوية أمير المؤمنين خليفة. طيب، شجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، فهو إمام من اتقى، إمام من اتقى، وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه، وشهاب سطع نوره، وزند برق لمعه. سيرته القصد الاقتصاد الزهد، وسنته الرشد، وكلامه الفصل، وحكمه العدل. اختاره من شجرة الأنبياء، ومشكاة الضياء، وذؤابة العلياء. الآية المباركة والنصوص من النهج بتضويلنا على الأفق. هلأ بدي استعرض كلمات لشعراء وعلماء، وبوصل بعدان بلغة الإمام الخميني. مثلا البوصيري معروف شاعر، عنده قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. كل الأنبياء بدهم شي رشحة، شي رشفة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام، تسلوا منه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللي حابب وضحه أنه في أنماط بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في جيل إلا وكتبت كتب وألقيت آلاف الخطب حول عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل بيحكوا الحكي اللي ما بيرجع إلى الالتزام بالقرآن الكريم والحديث الشريف بعيد عن شخصية رسول الله، ما له علاقة بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين عبر القرون، وموجود هذا المرض بعصرنا بنسبة كبيرة، انه السقف اللي بيحطوه لعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سقف يعني كثير متدني، ولا يناسب عظمة سيد الخلق وسيد الأنبياء، ومن لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بنبوته. هذا الشعر اللي سمعناه نمط من المدح الإيجابي، لكن عم يحكي عن مستويات معينة. حتى لما بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، شو يعني سيد الأنبياء؟ مش واضح المسألة. شو سيد الأنبياء أصلا؟ نحن لما عظمت رسول الله مش عارفينها، ومنقول سيد الأنبياء منتصور الأنبياء هوليكي مثلا تصور معين، كمان مش عارفين شو خصوصياتهم، ومنقول النبي أعظم منهم، بتظل المسألة بالكليات. طيب، أحد العلماء عبد صالح من المؤمنين بالأجيال بأحد الكتب كاتب مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي إبراهيم. مش الرسول أعظم من النبي إبراهيم؟ طيب أعظم، بس قديش أعظم؟ لو منقول هالشغلة أكبر من هالشغلة، قديش أكبر؟ فإذا هي مسألة الأعظم، يعني إذا وصلنا لها مش وصلنا للأخير، وصلنا للأول اللي بيزيدنا حيرة، بدنا نشوف شو بدنا نسوي حتى نحاول نفهم شيء. هذا العبد الصالح باللغة الفارسية كاتب ترجمة النص اللي كاتبه حول الآية المباركة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وحول ربنا وابعث فيهم رسولا، بيقول إحدى الآيتين في مدح الخليل والثانية في مدح الحبيب. شو الفرق بين الخليل والحبيب؟ ورغم أنهما معا، النبي صلى الله عليه وسلم والنبي إبراهيم عليه السلام، ورغم أنهما معا نبيان عظيمان زانتهما الفضائل الإلهية، إلا أن هناك فرقا بين الحبيب والخليل. الخليل مريد والحبيب مراد. الخليل مريد والحبيب مراد. المريد طالب والمراد مطلوب. المريد قاصد والمراد مقصود. المريد على بساط الخدمة على شاكلته، والمراد على بساط المحادثة بجذبة الحق. الخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون، وللحبيب قيل يوم لا يخزي الله النبي. الخليل قال حسبي الله، وللحبيب قيل يا أيها النبي حسبك الله. الخليل قال إني ذاهب إلى ربي، وعن الحبيب قيل أسرى بعبده ليلا وشتان ما بينهما. الخليل يعمل حتى يرضى الله، والحبيب يحكمه الله ليرضيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه لغة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عن عظمته، وذيك لغة. مع ذلك ورغم أن اللغتين إيجابيتان، لكن جوانب من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نجي لطريقة الإمام الخميني رضوان الله عليه، طريق صدر المتألهين وعلماءنا الأجلاء من هالنوع. مثلا طبعا الإمام الخميني يتحدث عن عظم المحمدية، عن عظمة الحقيقة المحمدية بكتب عديدة، بحيث انه 40 و50 حديث ما بيكفوا الاستعراض الخصوصيات اللي ذكرها الامام، فضلا عن شرحها ممن يستطيع ان يشرحها بكتاب 40 حديثا. انا عم بذكر نموذج حتى اذا ما فهمنا شو عم بيقول، بس انه في لغة تخصصية بالحديث عن عظمة الرسول، تدل هذه اللغة أن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق ما نتصور. بعدين بيعطوا معادلات عنها النمط من العلماء، معادلات عناوين، المعادلات نفهمها واضحة بس نفهم ظاهرها، مثل ما راح يجينا الإنسان الكامل مظهر الاسم الجامع وما شابه. بيقول الإمام: اعلم، يقول أرباب المعرفة وأصحاب القلوب بأن التجلي الحقيقي للفيض الأقدس هو الفيض المقدس، وأن مظهر التجلي لمقام الواحدية هو مقام الألوهية، وأن مظهر التجلي لحقيقة الإنسان الكامل الثابتة هي الروح الأعظم، وأن كافة الموجودات الإسمية والعلمية والعينية الخارجية مظاهر كلية وجزئية لهذه الحقائق والرقائق على أساس ترتيب بديع لا يسعه هذا الكتاب المختصر، وإنما ذكرناه في كتاب مصباح الهداية. ويستفاد مما ذكرناه بأن، لاحظوا هون، الإنسان الكامل مظهر الاسم الجامع، بأن الإنسان الكامل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مظهر الاسم الجامع ومرآة تجلي الاسم الأعظم. صلوا على محمد وعلى
الله. صلي على محمد وآل محمد.
هلأ بالمناسبة بدي أقول، سمعنا كتاب مصباح الهداية، بيقوم الركض اللي بيسمع بده يجيب كتاب مصباح الهدية للإمام. طيب ليش اللي عم يدرس بالثانوية ما بيجيب كتاب مثلا الطالب الجامعي؟ ليش اللي بالصف الفلاني كتاب الرياضيات بده يجيب هذا الصف؟ هذا العالم تخصصي، بعض المرات بفوت فيه الواحد دون أن يعرف أن الطريق يحتاج إلى مقدمات كثيرة فيضل بضيع، لأنه ما قادر يفرز. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لما انبعث لغورباتشوف قبل أن يعلن سقوط الشيوعية، الإمام أعلن سقوط الشيوعية، وسنشهد إن شاء الله في هذا العصر أنه السيد القائد يعلن إن شاء الله سقوط الرأسمالية بعد الشيوعية، سقوط أمريكا. الإمام لما بعث لغورباتشوف قال له تبعث ناس من أصحاب الطاقات والقابليات العلمية المميزة بدهم يدرسوا ويطولوا، وبعد مدة طويلة من الدراسة ممكن يصيروا يفهموا كلام ابن عربي وغيره من الفلاسفة والحكماء الإسلاميين، لأن هذا تخصص يجب التنبه له. للأسف الشديد أنه هاي المسألة عن الأعزاء الشباب بشكل خاص مش منتبه إلها. أيها الحبيب، أيها العزيز، رسالة عملية مواظبة على عبادي، والتزم بصلاة الصبح قبل ما تصير تدور على مصباح الهداية. نحن منظلنا على حافة قبرنا بدنا نصلح حالنا ونخلص من المعاصي، ممكن يطلع لنا نحكي بالكمال المطلق، ممكن ما يطلع لنا. هلا بيجي مثلا واحد عن حسن نية، طيبين الشباب ومخلصين، انه بده يفوت بالعرفان. شو العرفان هو؟ يعني هيك موجه. العرفان هو الرسالة العملية، هيك بتوصل طريق من هون. إذا بدك تروح على مطرح وعارف الطريق من هون وتسلك طريق تاني، قد ما تروح وتلك وتدور ومدري شو بالجهة التانية ما بتوصل. طيب ليش واحد لما بفوت على المدرسة صف أول ما بتجيب كتاب الرياضيات التخصصي ويدرسوه؟ هيك اللي عم بصيبنا هذا، هذه الكتب تخصصية رح يجي معنا. الإمام بيقول مش شغلتي، شغلتي الإمام الخميني بيقول هاي المسألة، علما بأنه مش من شغل أمثالي، بس إنه أنا راح أحكي الخلاصة. أيضا في كتاب مصباح الهدية شو بيقول الإمام؟ بده يحكي عن رواية، هلا راح أقول الرواية، بس بذكر أول شيء عبارته حتى نشوف كيف عم بيتحدث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بذكر الرواية. بيقول وهو النور الذي خلق منه محمدا. الرواية بتقول عن النور الذي خلق الله منه تعالى محمدا وعليا. بيقول الإمام أي من نور الأنوار الذي هو الوجود المنبسط الذي قد عرفت أنه الحقيقة المحمدية والعلوية بنحو الوحدة واللا تعين. المحمدية والعلوية لأنها حقيقة واحدة. خلق نورهما المقدس وهذا صريح فيما ذكرنا فتفكر فيه حتى تنفتح عليك الأسرار. أو مثلا بيقول وقوله فلم يزالا نورين أولين يعني به أن نورهما المقدس المنشأ من نوره هو العقل المجرد المقدم على العالم. بعد فلم يزالا إشارة إلى ظهوره في العوالم النازلة من صلب عالم الجبروت إلى بطن عالم الملكوت العليا ومن صلبه إلى بطن عالم الملكوت السفلى ومن صلبه إلى بطن عالم الملك ثم ظهر في خلاصة العوالم ونسختها الجامعة أي الإنسان الذي هو أبو البشر وانتقل منه إلى أن يفترق في أطهر طاهرين عبد الله وأبي طالب عليهما السلام. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شو هي الرواية اللي عم يحكي عنها الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه؟ عم يحكي هذا الحكي التخصصي. أنا ليش ذكرت هذا الحكي التخصصي؟ هذا الكلام يقال عنه الآن في كثير من الأوساط هذا المنهج هذه الطريقة من الحكي أنه هذا مش عارف ومش مفهوم وما بيعرفون لأنهم لا يفهمونه. لكن هي اللغة التخصصية. وربما تجد في الحوزات من يحارب هذا المنهج. وهون مسألة خط الإمام مش طرح سياسي فقط أبدا. يجب أن نتنبه إلى أننا اهتدينا إلى الإسلام الحقيقي بتوفيق الله عز وجل على يد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قال ذوبوا في الخميني بمقدار ما ذاب هو في الإسلام. الشهيد الصدر خلى خطه يندك بخط الإمام وجه إلى خط الإمام الخميني.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أحب وضح هون أنه نحن ممكن نضطر للتكتيك السياسي أنه تزول الفوارق. تكتيك سياسي نحن وعاون نحن وفلان وفلان والكل وشي واحد صح صح. هذا بالسياسي في ضرورة بس الثقافي بدنا نحافظ على سلامة الخط لأن هذه العطية الإلهية هذه الهبة الإلهية لأهلنا بلبنان يعني الاتصال بالإمام الخميني رضي الله تعالى عليه لها من البركات ما لا يمكن أن ندركه. والخطر كبير أن ننسى وننفصل عن خط الإمام ونكمل بخط لبنان ندركه شكله. بدنا ننتبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجود وبعدين صار الانقلاب على الأعقاب. يعني دائما في خطر الانقلاب على الأعقاب. بدنا نلتفت له. وجود سادتنا وقادتنا وعلمائنا وقيادتنا لا يمنعنا. كان الرسول موجود وبعدين صار انحراف. بظل في ضرورة ووجوب الإلفات إلى هذه المخاطر. الرواية اللي عم يحكي عنها الإمام بيقول في الكافي الشريف عن أحمد بن علي ابن محمد ابن عبد الله إلى أن يقول عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان. الإمام الصادق عم يحكي بهاللغة إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق الأنوار، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين، إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب. يختم الإمام الخميني بيقول: صدق ولي الله صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم يقول الإمام: ولسنا بصدد شرح الحديث الشريف، فإن شرحه مع عدم كونه في عهدة مثلي، بالإضافة إلى أنه مش أنا لازم أشرحه، طويل الذيل، ولكن نشير إلى بعض إشاراته التي تشير إلى مقصودنا. ذكر نماذج، اخترت لكم بعض اللي تقدم. في مكان آخر بيذكر الإمام رواية بعد ما يحكي بنفس اللغة التخصصية، بيقول: ومما يرشدك إلى ما ذكرنا حق الإرشاد ويهديك كمال الهداية إلى طريق السداد ما حدثه صدوق الطائفة، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، في عيون أخبار الرضا عليه السلام بإسناده عن مولانا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي: فقلت يا رسول الله، فأنت أفضل أم جبرائيل؟ الإمام الخميني مبين بمكان آخر أنه هي الأسئلة بين الرسول والأمير حتى توصل الحقائق للأجيال. فقال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي، مش للأنبياء، لك يا علي وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا علي.
صل على محمد وآل محمد.
يا علي، لولانا نحن ما خلق الله آدم عليه السلام ولا حواء ولا الجنة والنار. مين اللي عم يذكر الرواية؟ الإمام الخميني رضوان الله عليه، نقلا عن الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق بسنده عن الأئمة عليهم السلام، وبيحلفوا لكم يمين انه مثل هالروايات محاربة بكثير من أوساطنا الشيعية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب يا علي، لولا نحن ما خلق الله آدم عليه السلام ولا حواء ولا الجنة والنار ولا السماء والأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، لأن أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتمجيده، ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظمت الملائكة أمرنا، فسبحنا لتعلم الملائكة أن خلق مخلوقون، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن صفاتنا، فسبحت الملائكة تسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا، لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بالآلهة، يجب أن نعبد، لسنا بالآلهة أن تعبد معه أو دونه، فقالوا يعني الملائكة لا إله إلا الله، فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله تعالى أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به. فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله، لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملائكة الحمد لله، فبنا اهتدوا، يعني بالرسول بأهل البيت الملائكة اهتدوا إلى معرفة توحيد الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم لله عز وجل عبودية ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية التي ينقلها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كما قلت عن الشيخ الصدوق بسنده إلى الأمير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرائيل عليه السلام مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي تقدم يا محمد، فقلت له يا جبرائيل أتقدم عليك؟ فقال نعم، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين وفضلك خاصة. قال فتقدمت فصليت بهم ولا فخر، فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرائيل تقدم يا محمد وتخلف عني. فقلت يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال يا محمد إن انتهاء حد الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله، فزج بي أو فزخ بي في النور زخة حتى انتهيت إلى ما شاء الله من علو ملكه، فنوديت يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعلي فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي، ولمن تبعك خلقت جنتي ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجدت كرامتي ولشيعتهم أوجدت ثوابي. فقلت يا ربي ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق العرش. فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرش، فرأيت 12 نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهدي أمتي. طبعا لاحظوا هون الحديث عن الأوصياء ما له علاقة بالزهراء عليه السلام، الحديث هون ماخذ جانب الحكم. الزهراء عليه السلام في أحاديث أخرى نورنا ونور فاطمة واحد، روح رحمة الله تعالى للعالمين، بس هون الحديث عن الأئمة بلحاظ الولاية والحكم. فقلت يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي، فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ليظهره على الدين كله، ولأعلين بهم كلمتي، ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح، ولأذللن له السحاب الصعاب، ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، ولأمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فمتى يا فرج الله؟ السؤال لما منقول الإمام صاحب العصر وزمان أرواحنا بده، متى يا فرج الله؟ يعني نحن اللي علينا عاملين وباقي انه يجي، مش مطلوب منا شيء نحن نهائيا. وماذا لو قال لنا سلام الله عليه: استعدوا وتأخير الظهور بسببكم؟ لذلك المحقق الطوسي من كبار علمائنا بيقول: وجوده لطف، وجوده لطف، وظهوره لطف آخر، وغيبته منا. سبب الغيبة الذنوب المعاصي. يعني لما منقول عجل الله فرجه بدنا ننتبه من معانيها، انه خليني انتبه لحالي، شدد بمراقبة نفسي، اعرف انه المعصي تسهم بقدرها بتأخير الظهور. هذا جانب. والجانب الاخر الى المولى بقية الله في الاراضين، نجدد رفع التهاني ونطلب منه بحرمة المصطفى الحبيب أن ينظر إلينا نظرة عطف وحنان ورضا محمدي لا سقط بعده أبدا لعقولنا، لقلوبنا، لنفوسنا، لبيوتنا، ولنا حوائج. ومن أهم حوائجنا التي يجب أن نركز عليها نصرة الإسلام وأعزاز القرآن وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين أننا أصبحنا في بداية ليظهره على الدين كله، وما يجري على مستوى العالم لا يمكن إلا أن يكون بداية باتجاه الانتصار النهائي والحاسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قوى الشر والشيطان. المهم أن نكون في خط هذه المحمدية البيضاء. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، لا سيما شهيد القائد الحاج عماد مهني رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا أموات الحاضرين والسامعين، بالأخص الذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه الصلاة
والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.